طبعا ده اول ميعاد جديد بالنسبه لنا الاسبوع ده، فربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ويجمعنا واياكم على الخير دائما. النهارده بنبدا مع صحابي جديد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تلاميذ الحبيب المصطفى اللي تربوا بين يدي الحبيب المصطفى الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عينه ليربي به الكون كله، فقال له جل وعلا: وانك لعلى خلق عظيم، بابي هو وامي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم. النهارده هننتقل مع صحابي، لكن قبل ما نبدا قصتنا عايز اسال سؤال لكل مسلم وكل مسلمه: عندك استعداد تضحي بحياتك عشان تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت ما عنديش يبقى ما بتحبش النبي، ولو مش بتحب النبي فانت على خطر عظيم. اما لو قلت اه فبقول لك معنى كده ان انت بتحب النبي، ولو كنت بتحب النبي وبتقول انا مستعد ان انا اضحي عشان في حياتي، يبقى امال ليه ما بتسمعش كلامه؟ يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام امرك بالصلاه وامرك بكل طاعه تقربك الى الله عز وجل، وامرك بالحجاب، وامرك ببر الوالدين وبصله الارحام، وامرك بالصدق والامانه والوفاء والاخلاص، ونهاك عن اشياء كثيره جدا، فاللي بيسمع كلام النبي عليه السلام هو ده اللي بيحب النبي. فالطاعه، طاعه الرسول عليه السلام ثمره من ثمرات الحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. كل الامه هتخش الجنه الا اللي يرفض. طبعا اكيد السؤال اللي خطر على بالك خطر على بال الصحابه برضه، فقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى، بابي هو امي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم. حال النهارده هنلتقي مع صحابي من الصحابه الافاضل. هذا الصحابي مش ضحى بحياته عشان النبي بس، لا، ده هذا الصحابي وصل لمرحله انه وقف يدافع عن النبي عليه السلام لحد ما اتضرب 39 ضربه بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا امر عجيب جدا جدا ان انا اقف واقاتل جيش كامل وانا بدافع عن النبي عليه السلام، ويوصل الامر ان انا اتضرب 39 ضربه بالسيف، يعني شيء عجيب جدا. لقائنا لنادي مع الشهيد الحي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. طبعا طلحه من العشره المبشرين بالجنه. ولو جينا النهارده نسال الشباب مثلا، لو نزلت احدى الجامعات كده يعني نقينا اي جامعه ودخلنا عليها والسلام عليكم وعليكم السلام، مين يا شباب اللي يعرف العشره المبشرين بالجنه؟ فممكن تلاقي واحد بيقول لك: ايوه انا عارفهم طبعا. ازاي ما اعرفهمش؟ طبعا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان ومين تاني وسيدنا طلحه. بقى ما انت لسه قايل النهارده دلوقتي ان هو طلحه من عبيد الله. وممكن يخش بعدها بقى مثلا ايه على يقول لك او الامام مالك والامام البخاري، واخد بالك يعني؟ وطبعا هيلخبطوا الدنيا. فانما لو سالته بقى عن العشره، عن اللعيبه بقى اللي موجودين في الفريق القومي، يدي لك ال 11 ويدي لك كمان ال 11 اللي قاعدين على الدكه الاحتياطي، وممكن يدي لك يقول لك كمان والمدرب مين والمدير الفني يعني عارف الدنيا كلها. ولو سالته عن الفنانين فيلم فلاني وازيك، حتى في اغلب المسابقات اغلبها اسئله عباره عن ايه؟ فيلم كذا، مين اللي كان بيخرج هذا الفيلم؟ ومين منتج الفيلم؟ ومين الممثلين الابطال؟ البطوله طبعا بالنسبه لهم دلوقتي بقت بطوله الافلام والحاجات دي كلها، ومين ابطال الفيلم؟ فطبعا هتلاقيه الدنيا كلها عارفه، عارفين الممثلين والفنانين والراقصين، وعارفين لعيبه الكوره، وعارف الفنان الفلاني اتجوز كم مره وطلق كم مره واتسجن كم مره، والزنزانه اللي كان مسجون فيها دي كانت رقم كام، واخد بالك؟ وطليقته يعني رفعت عليه كم قضيه، وكم واحده خلعته يعني اتجوز وخلعته كده، وعارف كل حد بيحب ياكل ايه ويشرب ايه ومسافر فين وعمل ايه وانتج ايه واخر اغانيه ايه والالبومات بتاعته. لكن بكل اسف لو سالته عن اسم النبي بالكامل ما عرفوش. لو سالته عن ابناء النبي صلى الله عليه وسلم وعن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش عارف. ولو سالته عن غزوات النبي برضه مش عارف. كتير جدا بالشباب بالمنظر ده. اسال الله عز وجل ان يرد الجميع الى الاسلام مردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. تخيل ان سيدنا طلحه بن عبيد الله من العشره المبشرين بالجنه. المعلومه الثانيه الحلوه قوي ان العشره المبشرين بالجنه دول يا جماعه كان منهم سته اسلموا على يدي ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. شوف قد ايه ابو بكر ما كانش بقى لا كان دارس علم مصطلح حديث ولا اصول فقه ولا كان حافظ متون الاحاديث كلها، لكن كان عنده قلب يحمل من الاخلاص لله والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله سبحانه وتعالى ما لا يوجد في اي قلب مسلم على وجه الارض. كان احد الصحابه يقول: أو أحد التابعين كان يقول: ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبي. قال: هو الحب لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا أبو بكر الصديق كان أخلص الأمة يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الأمة إلى الله جل وعلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق من مجرد ما أسلم ونطق الشهادتين خرج وهو يحمل هم الإسلام، وكان لسه لا درس ولا حفظ قرآن ولا أي حاجة، لكن عنده هم كبير جدا وعنده همة كبيرة جدا، نفسه يبلغ هذا الدين لكل الكون، ونفسه ان الدنيا كلها تشعر بحلاوة الإيمان اللي هو بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فكان 6 من 10 مبشرين بالجنة أسلموا بين يدي أبو بكر الصديق، وكان من بينهم ضيفنا المبارك في هذه الليلة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نبدأ القصة من أولها، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان يعيش في مكة بين أبوين من أشراف مكة. أبو اللي هو كان عبيد الله كان من أشراف مكة وكان من أغنياء مكة، كان غني جدا جدا وكان ليه منصب وجاه، ويعني رجل من علية القوم زي ما بيقولوا كده من أهل مكة. أمه الصعبة بنت عبد الله كان جدها لأبيها اللي هو وهب بن عبد الله. وهب بن عبد الله ده كان يعني إيه، كان من الناس من أهل الجود والكرم اللي كان يضرب بهم مثل زي حاتم الطائي كده، وإن كان أقل جودا من حاتم الطائي لكن كان مشهور جدا جدا بالجود والكرم والعطاء. كان راجل يعني ليه شهرة وسيط في مكة وبين أهل مكة يعني عظيمة جدا. فطلحة بن عبيد الله أبوه من أشرف مكة ومن أغنياء مكة، وأمه برضو كان لها برضو صيت وسمعة عظيمة جدا لها ولأسرتها اللي هي الصعبة بنت عبد الله. فضل طلحة بن عبيد الله بين هذين الأبوين، فضل بين أمه وأبيه، تربى تربية عالية جدا جدا، ربوه على الصدق وعلى الوفاء وعلى الأمانة وعلى الإخلاص، وربوه على الجرأة والشجاعة وعلى الكرم وعلى الجود وعلى العطاء، يعني ربوه على كريم الخصال ونبيل الفعال. وإذا به لما كبر شيئا فشيئا يعني كان مقضي حياته كلها بين يعني تعلم ضرب السيوف ورمي السهام ورمي الرماح، وكان يعني إيه كان مقاتلا بيسموه كده من الدرجة الأولى يعني، واخد بالك. فلما كبر تزوج من حمنة أو حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وزوج النبي فيما بعد صلى الله عليه وسلم. ودي يعني تدينا درس حلو قوي في مسألة تربية الأولاد. شوف قد ايه طلحة بن عبيد الله اتربى بين هذين الأبوين، بين أبوه اللي هو عبيد الله اللي هو كان من أشرف مكة من أغنياء مكة، وأمه اللي هي صعبة بنت عبد الله، وكان الاثنين بيربوه على الأخلاق الجميلة والسلوكيات النبيلة، رغم أنهم كان لسه في الجاهلية لسه ما أسلمش ولا حد يعرف حاجة عن الإسلام، وكان لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد. لكن طلحة بن عبيد الله اتربى أجمل تربية، ولذلك شوف بقى سبحان الله، شوف التربية أثمرت إيه؟ أثمرت ولد يكبر الولد ده يسلم بعد ذلك ويصبح من العشر المبشرين بالجنة، ويضحي كل حاجة علشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إنه ينضرب 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي، يعني محبة غير عادية. الجيش فروا واجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم، لسه جايين القصه طبعا، 9 7 من الانصار والتاني المهاجرين اللي هو من ضمنهم طلحه بن عبيد الله يدافع عن النبي، ينضرب ضربه بالسيف، الثانيه الثالثه الرابعه كان ممكن يجري وهو معذور يا جماعه، ده راجل بيقاتل جيش كامل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو هرب بعد ما ضرب سيفين ثلاثه فمعذور، راجل اللي ضرب بالسيف يعني حاجه مهاش سهله. ورغم ذلك صبر طلحه بن عبيد الله لحد ما ضرب 39 ضربة بالسيف ما سلم منها اي شيء من جسده، ما فيش حتة في جسمه الا واتقطعت حتة زي ما بيقولوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان الانسان يكون حريص جدا يا جماعه على تربيه الاولاد. تربيه الاولاد مش زي ما بعض الناس فاكره في هذا الزمان، يقول لك تقول له ربيت اولادك الحمد لله عملت اللي عليا وزياده، اكلتهم احسن اكل، شربتهم احسن شرب، لبستهم اجمل لبس، اجمل مدارس واحسن حاجة ومدارس لغات، وسكنتهم في فيلا وجبت لكل واحد عربية، ولما جه يتجوز اديته ووسعت عليه مرة، جزاك الله خيرا، انت مأجور على كل اللي عملته ده، بس مش هي دي التربية. يعني في فرق بين ان انا قاعد الحمد لله عمال بسمن وبأكل وبشرب وبعلم، وفي فرق بين انا بربي. التربية حاجة تانية خالص بالمرة. التربية دي ان انا امسك طفل ده من قبل ما يتولد ومن قبل ما يجي اصلا الدنيا، انا له ام تربيه، واخد بالك؟ شوف انت بتبقى حريص جدا على انت لما بتروح مثلا تختار واحده مربيه لاولادك، فتقول لو سمحت انا عايزها تكون الانسانه مهذبه جدا، تكون متربيه تربيه عاليه، تكون معاها لغات، وتكون مثقفه جدا، وتكون ليه؟ اصل دي هتربي اولادي، يعني ثمره الفؤاد، فلازم تكون انسانه يعني على قدره عاليه جدا وعلى درجه عاليه جدا وكفاءه عاليه جدا من الثقافه ومن الادب ومن الاخلاق، عشان ولادي هيشربوا منها الحياه دي كلها هم قاعدين معاها اكتر من يعني من الوقت اللي هيقضوه مع الام ومع الاب. فاذا كان ده تدقيق كل اب في اختيار الخادمه المربيه اللي هتربي اولاده، فما ظنك بالام بقى اللي هم هيرضعوا منها الاخلاق والادب والسلوك والمعاملات والديانة وكل هذه الاشياء، هيرضعها من الام نفسها يا جماعة، هيرضعها من الاخلاص والصدق والوفاء والحنية والرحمة كل ده. فانت بتختار لابنك ده ام تربي اولادك، ام تصنع هذا الجيل العظيم، ام تعبارة عن ارض خصبة تنبت لك هذه الثمار الجميلة. فلابد اولا عشان تربي ولدك تختار له ام محترمة، ام من اسرة طيبة، ام يعني عريقة في النسب واصيلة في الدين والخلق وهذه الاشياء الجميلة. صرف النظر بقى هي جميلة ولا ملكة جمال وكان ده كله، ده ما يشغلش ابني. ابن هيحب امه ايا كانت، لو كانت جميلة او كانت دميمة، هو دي امه، ما حدش بيتبرى من امه، تمام؟ انما هو في النهاية هيفتخر بالام اللي عندها خلق وعندها دين، وهيتبرى من امه لو ما كانش عندها لا خلق ولا عندها دين. تخيل لو ام اعزم بالله انسانة يعني غير ملتزمة او ما عندهاش دين، الابن كيف يفتخر بام بمثل هذه الام؟ يعني سنة مثلا ممكن تكون بتقع في الفواحش، وهو كيف يفتخر بها الابن؟ بالعكس هيتبرى منها اعزم بالله. فاول حاجة بتعملها في الخطوة الاولى لتربية اولادك اختيار الام. ثاني حاجة انه وانت طول ما زوجتك حامل انت عمال بتدعي، تدعي لابنك اللي في بطن زوجتك لسه، يا رب انبته نباتا حسنا. شوف بقى امرأة عمران لما كانت تقول رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. شوف قد ايه الانسان يبقى حريص جدا، والزوجه نفسها تدعي ان ابنها ربنا يكرمه اللي في بطنها ده سواء بنت او ولد، انه يطلع يعني انسان صالح وانسان مطيع لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هي تكثر من الطاعه، لان الابن يتاثر سلبا وايجابا بالطاعه والمعصيه. وكانوا عملوا يعني تجربه كده على امراه حامل، امراه اجنبيه. هذه المراه كانت مدخنه، كانت شرسه جدا في التدخين، فعملوا اشعه تلفزيونيه على بطن هذه الام وهي ابنها يعني في الشهر الثامن او السابع حاجه زي كده. فقالوها قالوا لها امتنع عن التدخين بس لمده نص ساعه ونشوف الجنين عامل ازاي. امتنعت عن التدخين نص ساعه، والجنين هادئ جدا ونايم ومبسوط ومستكانيس وحاجه يعني اخر فل زميل يعني. وبعدين بعدها مباشره الدكتور قال لها ابداي بقى دخني كده. فاول ما بدات تدخن الجنين في بطنها ابتدى يتعفرط ويتنرفز وابتدى يرفص ويخبط، لانه تاثر سلبا بهذه الخصله الغير طيبه بان هي امه كانت بتدخن. سبحان الله، وبيتاثر من الناحيه الصحيه، بيطلع صحته تعبانه وبيطلع صدره تعبان بسبب تدخين الام، ولا حول ولا قوه الا بالله. في المقابل اخت سوريه ربنا يحفظها كانت بتتكلم يعني بتقدر عن قصتها، ان هي طول ما هي كانت حامل كانت كل يوم بتقرا 5 اجزاء قران، طول ما هي قاعده عماله تقرا قران. فلما اتولد ابنها الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمها ان هو كان ما شاء الله ينصت للقران جدا، هو بيسمعه وشغال التسجيل جنبه كده بصوت واطي. سبحان الله 5 سنوات بالظبط كان الولد دوت كان خاتم القران بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ببركه هذه الام الفاضله الطيبه المباركه. فشيء جميل جدا من اهتم بتربية اولادي. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه إلا من ثلاث من بينها أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بإسناد حسن إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. فدرجتك في الجنة تترفع باستغفار ولدك لك، وابنك بينفعك بالدعاء والاستغفار والطاعة، بل إن كل طاعة بيعملها أولادكم هي في ميزان حسناتكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. إذن فكل اللي هو بيولزاك سيدنا ابن عباس حضر الأمة ترجمها القرآن لما فسر قول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وتاني وما كسب، قال أي ولده، يعني ما أغنى عنه ماله وولده. إذن فالإنسان ينتفع بصلاح ولده. ولذلك في الرواية يعني عند مسلم احنا قلنا لسه دلوقتي إذا مات الإنسان انقطع عنه إلا من ثلاث من بينها أو ولد صالح يدعو له. في رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ترك ولدا صالحا ولم يذكر أنه دعا له. فمجرد وجود ولد صالح من أولادك في الدنيا حتى لو لم يدعو لك فكل أعماله في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن أنت تربي ولدك أولا لله ثم لأنك تنتفع به في الدنيا وفي الآخرة. شاهد من الموضوع أن سيدنا طلحة بن عبيد الله تزوج حمة بنت جحش اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخت زينب بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللي جوزها في الأول كما تتذكروا، اللي جوزها في الأول زيد بن حارثة، ثم بعد عام طلقها وجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات بقول المولى عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أي جاء الأمر بزواجها من الله عز وجل. ولذا كانت تفتخر على أزواج النبي كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن أمنا زينب بنت جحش كانت تجلس بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وعن كل أزواج النبي وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا طلحة بن عبيد الله كان مشغول جدا بتعلم الرماية بالسهام والرماح وضرب السيوف وعلى الفروسية وعلى القتال وعلى الجهاد، وكان يعني كان يعني من الناس المشهورين جدا بالمهارة في رمي السهام والرماح وضرب السيوف. بعد ذلك اتجه الى طريق التجارة، عرفته اسواق بصرة والشام بانه التاجر الامين الصدوق الذي لا يكذب ولا يغش ولا يخدع، وكان محبوب جدا جدا وكان الناس كلها بتحبه وكانوا يأتمنونه على أموالهم رضي الله عنه وارضاه. وزي ما قلنا يا جماعة سيرة الإنسان بتنفعه في دنيته وفي آخرته في حياته وبعد موته، إن الإنسان لما تكون سيرته طيبة حتى بعد كده لما ينشغل بالدعوة ربنا بيكرمه بدعوته بتكون دعوة مباركة وبتكون دعوة مقبولة، لأن الناس بفضل الله سبحانه وتعالى لما تلاقي إنسان صالح بتقبل كلامه وتثق في كلامه. ولذلك شوف سيدنا يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما دخل السجن وجالوا الاثنين وطلبوا منه هم ايه ان هو يأول لهم الرؤيا، قالوا ايه نبئنا بتأويله ان نراك من المحسنين، مع ان هم لسه يعني هم ما يعرفوش واول مره يشوفوه. وخد بالك وسيدنا يوسف داخل في تهمه ايه، في تهمه عرض، تهمه شرف، كان داخل متهم بان هو عزم بالله يعني فعل الفاحشه مع امراه العزيز، مع انه ما فعل شيئا، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. شوف قد ايه، وسجن بسبب ان هو رفض ان يفعل هذا الامر الذي يبغض المولى عز وجل، فداخل في هذه التهمه وداخل السجن وهم اول مره يشوفوه، ورغم ذلك سمت الاحسان باين على وش سيدنا يوسف، قالوا نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. فسمت الاحسان ده نعمه جليله جدا من عند المولى عز وجل، المولى عز وجل يلقي على وجه عبده سمت الاحسان والقبول والحب في قلوب الناس، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في ملائكه السماوات السبع يا ملائكه السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فتحب ملائكه السماء ثم يوضع له القبول في الارض. دي نعمة عظيمة جدا ونعمة جليلة جدا. سيرة الإنسان بتنفع في إيه؟ في حاجات كتير جدا. لما تيجي تتاجر ويتقال ما شاء الله لا ده إنسان أمين وصادق، خد منه البضاعة وأنت مغمض عينك، وتعامل معاه بالدرهم والدينار وأنت مغمض عينك، إيه إنسان سيرته طيبة، إنسان سيرته طيبة. وأنا أعرف بعض الناس اللي بيتعاملوا في هذه التجارات وممكن يكون مثلا بيتعامل بمبالغ خيالية جدا، ورغم ذلك الناس بتأتمر إيه؟ سيرته طيبة. والإنسان اللي سيرته طيبة ده بفضل الله كل الناس بتحبه وتثق فيه فضل الله. لما يكون بقى في الدعوة كمان في حاجة تانية يبقى يتقال إن درجة الداعية لا بيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى ولا بيعرض نفسه لمواقف قد يوضع فيها في مواقف ريبة أو تهمة أو غير ذلك، وما بيشغلش نفسه بإن هو يكون يعني مشهور على طول أو إن هو يكون غني أو غير ذلك، فبيكون سمعته طيبة فتكون دعوته مقبولة بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر إخلاصك لله على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك القبول في قلوب الناس. أسأل الله عز وجل أن يرزقهم وإياكم الإخلاص في القول والعمل والحال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيدنا طلحة زي أي إنسان فطرته طيبة كان بيتمنى بقى، وهو بيرى المجتمع في جاهلية لا يعلمها إلا الله، كان بيتمنى ان ربنا يكرم المجتمع دوت والدنيا تبقى جميلة والناس تلتزم ويبقى فيه حب واخلاص ووفاء، ويبطل بقى وقت البنات وشرب الخمر وفعل الفواحش والسرقة والغارات التي كانت تحدث بين القبائل الى غير ذلك. فكان نفسه ان ربنا يكرمه والمجتمع بجد بقى يبقى مجتمع نظيف، يقدر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان اول من اسلم معه من الرجال كان ابو بكر الصديق، اول من اسلم من النساء خديجه بنت خويلد. طبعا اول من اسلم على الاطلاق هي خديجه بنت خويلد، ولما نيجي نقول اول من اسلم من النساء خديجه بنت خويلد، اول من اسلم من الرجال ابو بكر الصديق، اول من اسلم من الصبيان علي بن ابي طالب، اول من اسلم من الموالي زيد ابن حارثه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. طيب اول ما اسلم ابو بكر قلنا احنا في اول الدرس ان اول ما اسلم مباشرة خرج من عند النبي عليه السلام وبدأ يدعو كل الناس المقربين اليه. خد بالك سيدنا ابو بكر الصديق كان تاجر مشهور جدا بالصدق والامانة والاخلاص، وانه لا بيغش ولا بيخدع ولا، وكان طلحة بن عبيد الله كان برضه تاجر، فكان طلحة بن عبيد الله ابو بكر الصديق كان بيتقابله دايما في اسواق بصرة والشام واليمن وهنا وهنا، فكان دايما بيتقابله وده سمعته معروفة ابو بكر عارف ان طلحه بن عبيد الله انسان امين جدا وانسان صادق وعنده وفاء بالعهد، وعمره في حياته ما كذب على حد، عمره ما غش في بضاعه، عمره ما عمل حاجه وحشه. طلحه بن عبيد الله يعلم نفس الصفات عند ابو بكر، فبالتالي لما ابو بكر راح له وبدا يتكلم معاه يا طلحه بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وانا اول من اسلمت واول من امنت معه من الرجال، وقد دعانا الى كذا وكذا وكذا، وبدأ يعدد له الخصال الجميلة. وطبعا في المقابل طلحة بن عبيد الله ما هوش يعني غريب، ما هو شايف النبي عليه السلام وعارف اخلاقه برضه، يعني زي ما عارف اخلاق ابي بكر الصديق انه رجل امين وتاجر صدوق، ما هو عارف ان سيدنا محمد عليه السلام كان اصدق واحسن من الدنيا كلها، وعارفين سيرته، ده كان سيرته في الجاهلية انه الصادق والامين، حتى ابو جهل كان بيشهد ليه كده حينما سئل ماذا تنقم على محمد، قال لا انقم على شيء انه الصادق والامين صلى الله عليه وسلم. فطلحة بن عبيد الله مجرد ما ابو بكر الصديق عرض عليه الاسلام لم يتلكأ ولم يتلعثم وما قالوش هفكر، طب استنى عليا، طب اصبر يومين بس اشوف المفاسد والمصالح واوازن بين الاثنين، اشوف انا ممكن اتضرر في ايه واستفيد ايه، طب اصبر عليا بس احسبها صح والمساله مش محتاجه استعجال، ابدا افكرش يا جماعه. وما كان لاصحاب الفطر السليمه ان يتلكؤوا عن خير دعوا اليه ابدا. اصحاب الفطر السليمه تيجي معانا واحد ما بيصليش لكن فطرته لسه فيها خير كبير يعني، فاول ما تقول يا اخي الصلاه والعباده والسجود لله سبحانه وتعالى وان ده مجال القرب من الله واسجد واقترب، اقرب ما يكون من عبد ربه هو ساجد، فاكثر الدعاء يا اخي، انت اقرب موضع يقربك من ربنا وانت بتعفر الجبهه والانف على الارض لله سبحانه وتعالى، تنزل كده وتسجد وتقترب وتذل نفسك لله سبحانه وتعالى، تقعد تذكره بنعم ربنا عليه والجنه والنار والاخره. اول ما يسمع منك الكلام دوت مش محتاج ان انت بقى تديله 100 محاضره، هي كلمتين بيسمعهم صاحب الفطره السليمه فما يعني يتلكى ابدا ولا الاخر في ساعتها على طول. طيب فاضل قد ايه على صلاه المغرب؟ فاضل نص ساعه، طب يلا نروح عشان نتوضى ونصلي ونجهز نفسنا وتلاقي على طول ما شاء الله بدا معاك يخش ويصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى. ده اللي حصل لطلحه بن عبيد الله، مجرد من ابو بكر الصديق بدا يكلمه عن الاسلام وبدا يكلمه عن النبي عليه السلام في ساعتها على طول، ماذا اصنع اذا اردت ان ادخل في هذا الدين يا ابو بكر؟ قال تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدا طلحه بن عبيد الله يعني يستشعر معنى هذه الكلمه العظيمه التي من اجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الإنس والجن وخلق الجنة والنار وجعل المصير يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار، كل ذلك بلا إله إلا الله. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني كلمات أذكرك بها، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله، أنا عايز حاجة خاصة بي، فقال يا موسى وعزتي وجلالي لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى. فطلحة بن عبيد الله حس معنا المعنى بقى جميل، رجل تاجر أمين صدوق، وأبو بكر برضو تاجر أمين وصدوق، ويكلمه عن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وبدأ يعرض عليه الإسلام. فما كان من طلحة بن عبيد الله إلا أنه استشعر معنى الكلمة اللي كتير من المسلمين النهاردة سامحوني مش حاسين بقدر هذه الكلمة. يبقى قاعد بيتاجر في الأسواق وراجل يسأله الحاجة دي بكام، يقول له دي بعشر جنيه مثلا، فيقول طب ما تخليها بتسعة، يقول له اقسم لك بالله انا ببيعها لك وما كسبان فيها ولا مليم، ده انا بعملها كده حسب لله، وهو ممكن يكون جايبها ب 3 جنيه ويبيعها لك ب 10 جنيه ويقسم بالله بالله شوف قد ايه ان هي واقفه عليه ب 10 جنيه هو بيبيعها ب 10 جنيه. ورد في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي، خد بالك بقى، اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، واحد من الثمانية دولت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أذن لي، ربنا أذن لي إن أنا أحدثكم عن هذا الملك، ملك واحد يعني من الثمانية، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، خد بالك رجلاه في الأرض السفلى، رجلاه فين؟ في الأرض السفلى، وعلى قرنه عرش الرحمن، خد بالك تخيل ملك واحد مخلوق من مخلوقات الله عبد من عباد الله رجليه الاثنين في الارض السفلى في اخر ارض سبعة تحتين، فاهم ازاي؟ في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن. طب ايه المسافة بين الارض وبين العرش؟ انا بس هقرب لك المسافة وان كنت لنا ولا انت نعرف هذه المسافة، لكن هقرب لك المسافة، هقرب لك المسألة. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كما في الحديث الصحيح الموقوف على عبد الله بن مسعود، ولكن اهل العلم يقولوا ومثله له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الاشياء الغيبيه لا يعلمها الصحابي الا بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعلمها هذا الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود بيقول ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيره 500 عام، وسنك السماء 500 عام ايه ماشي على رجليك؟ لا، لكن فرس سريع بتجري بيه 500 عام لا تنقطع ليل ولا نهار عشان توصل من الارض الاول سماء، خد بالك، وسمك السماء تخن السماء الاولى مسيرة 500 عام، وما بين الاولى الى الثانية مسيرة 500 عام، وسمك الثانية مسيرة 500 عام، الى ان نصل بقى كده كل سماء 500 عام، وما والمسافة اللي بينها وبين اللي بعدها مسيرة 500 عام. يبقى من الارض للسماء السبعة مسيرة قد ايه؟ 14,000 سنة، صح كده؟ لأن المسافة بين الأرض والسماء 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة، يبقى 1000 سنة، 1000 سنة في 7 سنوات، لا 7000، أه 7000، أنا ما غلطان معلش أصل أنا كنت أدب يعني، 7000 سنة من الأرض للسماء السبعة. طيب، خد بالك بقى، حديث بقى للنبي عليه الصلاة والسلام عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع، خد بالك بقى، ما السماوات ايه؟ السبع، والارضين السبع، وما بينهما بالنسبة للكرسي الا كحلقة خاتم القيت في فلاة، ترمى في الصحراء، خد بالك، وما الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة القيت في فلاة. اسمع بقى حبيبي في الله المسافة اللي بين الارض وبين عرش الرحمن، السماوات السبع اللي المسافة من الارض للسماء السبع مسيرة 7000 سنة، واخد بالك، والسماوات السبع دي كلها لما تعملها مع بعضها كده بالارضين السبع باللي بينهم كل دولت بالنسبة للكرسي زي خاتم رميته في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش زي خاتم رميته في صحراء. تخيل بقى المسافة من الارض لعرش الرحمن قد ايه؟ حد ممكن يتخيل؟ انا ما اقدرش اتخيل ان عقل يقف عند الحته دي. فالنبي عليه الصلاه بيقول لك اذن لي ان احدث عن ملك رجلاه من حملة العرش رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن فيقول هذا الملك سبحانك حيث كنت. ومين الكلام ده؟ بيقول الله للملك مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. الملك ده بيقول له سبحانك حيث كنت، او في رواية سبحانك ما اعظمك. فيقول جل وعلا، خد بالك بيخاطب هذا الملك، بيقول له ايه؟ ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا الله، ده موضوع كبير قوي يا جماعه. عرفت بقى مصيبه المصائب في اللي بيحلف بالله كاذبا؟ ده مصائب. ده انت النهارده تروح المحاكم تلاقي ناس واقفين قدام المحاكم ورب الكعبه، انا مش بنزح، ناس واقفين قدام المحاكم شهاده زور ب 20 جنيه، شهاده زور ب 50 جنيه، شهاده زور ب 100 جنيه، تيجي من بره تقول لي انا عامل قضيه كده ضد فلان، فلان ده انا عايز اكل فلوسه، او عايز احرمه من ميراث، او عايز اعمل فيه كذا، او عايز البسه قضيه، فاهم ازاي؟ فانت لما هتيجي هتخش على القاضي الشاهد الاول، انت شاهد هتاخد ال 50 جنيه او تاخد 100 جنيه، تمام؟ ولو قال لك تحلف بالله اقسم بالله العظيم هقول الحق، واخد بالك؟ تعرف الراجل ده؟ اعرفه طبعا. فلان عمل فيه كذا وكذا وكذا وانا شايف وشايفه بعناية والله. اخش يشهد شهادة زور، واخد بالك؟ ب 100 جنيه. ده في واحد ممكن يشهد شهادة زور بطبق كشري. ربنا يعافينا وعافيك، ما انت عارف اللي بيشهدوا الزور دول مقامات، يعني مش اي حاجه. نبدا من طبق كشري لحد ما يطلع ليه؟ لارنب ونص مليون يعني ولا مليون، واخد بالك؟ وانت طالع بقى حسب بقى القضيه وحسب الراجل اللي رفع القضيه مصائب، والناس مش حاسه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كان عند البخاري عن ابي بكر قال صلى الله عليه وسلم: انا انبئكم باكبر الكبائر؟ كنا بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. خد بالك بقى من الثالثه دي. وكان النبي متكئا فجلس. ايه معنى متكئا فجلس؟ معناه الموضوع اللي جاي ده موضوع خطير جدا جدا، وخدوا بالكم منه. كان متكئا فجلس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا وقول الزور، انا وشهادة الزور، ده من اكبر كبائر. انا وقول الزور، انا وشهادة الزور، وفضل يكررها كتير جدا، حتى قال الصحابة: حتى قلنا ليته سكت. ليه ليته سكت؟ اشفاقا على النبي، لان حس ان النبي اتضايق جدا جدا، وبدا ينفعل مع هذه الكلمه: انا وقول الزور، انا وشهاده الزور، حتى قلنا ليته سكت. ولا يقوم شاهد الزور من مكاني او من مجلسي حتى يوجب الله له النار. ربنا عافينا وعافيكم. اتخيل بقى لما واحد بياع واقف وتقول له الكلام بتاع دي، يقول لك ب 10 جنيه، يقول لك والله العظيم واقف عليها ب 10 جنيه. وشوف الملك اللي رجليه في الارض السفلى وعلى قدمي العرش بيقول سبحانك ما اعظمك، يقول له ربنا سبحانه وتعالى: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. كم واحد النهارده، كم مليون واحد النهارده بيكذبوا على الله، وبيكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيكذبوا على خلق الله. وكم قضيه النهارده مرفوعه زورا وبهتانا وظلما وعدوانا وكذبا من ناس ضد ناس. 11 مليون قضية مرفوعة. لو افترضنا ان كل قضية مرفوعة من اسرة تتكون من 3 انفار، يبقى 33 مليون واحد رافعين قواضي على 33 مليون واحد، يعني 66 مليون مصري موجودين النهاردة عايشين على ارض مصر، خد بالك، ما بين ظالم ومظلوم. 33 مليون مظلومين و33 مليون ظالمين. ما بين بقى اللي رفع قضيه هو ظالم، ما بين اللي رفع قضيه هو مظلوم، فلما تقلبهم على بعض تلاقي 66 مليون، واخد بالك، ما بينهم المظلوم، ما بينهم الظالم، وبقيه الشعب ممكن يكون كمان مظلوم بس مش هيرفع قضيته في الدنيا، انما هيرفعها يوم القيامه في محكمه العدل الالهيه التي قال عنها جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. عايز فاصل؟ مش عايز فاصل؟ بلاي. ها؟ حاضر. يعني فاضل قد إيه؟ فاضل 10 دقايق؟ أنا حاضر. فشوف سبحان الله، شوف الدنيا يا جماعة المسألة بقت صعبة جدا جدا، كل هذا بسبب الكذب. طب والكذب ليه؟ الكذب إما أن يكون من أجل حصول الإنسان على دنيا، أو من أجل دفع مظلمة عن نفسه، أو خايف من حد. وليه تكذب؟ وليه تكذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي، كما في صحيح مسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تخيل حضرتك، ربنا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. تخيل لما تكون ماشي على ارض الله وانت مكتوب في السماوات السبع فلان الفلاني الكذاب، وملائكة السماوات السبع عارفين ان فلان الفلاني ده كذاب، ولما تيجي يوم القيامة تقف في ارض المحشر والملائكة تكون معاك في ارض المحشر فلان الكذاب، ولما تقف بين ايدين ربنا ينادى عليك: اين فلان ابن فلان الكذاب؟ اتفضل العرض على الله سبحانه وتعالى. يا خبر ابيض، دي مصيبه، لان يوم القيامه هيبقى يوم فضيحه، فضيحه بجد للناس اللي كذبت. وذاك ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله، دي مصيبه معينه يعني، علامه معينه: ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. يا نهار ابيض، انت عارف في ناس يوم القيامه هيبقى لهم علامات معينه زي المؤذن، اطول الناس اعناقا يوم القيامه، خد بالك، المؤذنون، المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه، والحديث رواه مسلم. خد بالك بقى، يوم القيامه من ضمن الحاجات مثلا ان واحد متجوز اثنين، لو كان في الدنيا بيفضل واحده على الثانيه، يجي يوم القيامه كان عنده شلل نصفي، يجي يوم القيامه وشقوه مائل. شقوه ايه؟ مائل، ماشي كده كانه ايه؟ كانه عامل زي العماره اللي قايله للسقوط. واخد بالك؟ فلما الناس تشوف ارض المحشر جاي كده ايه ماشي كده، نص ماشي كده بالمنظر ده، واخد بالك، يبقى فلان ده كان متجوز يا اما اثنين يا اما ثلاثه يا اما اربعه، وما كانش بيقدم ما بينهم، فدي علامه من علاماته. طب والانسان اللي كان غدار ياتي يوم القيامه يرفع يوم القيامه لكل غادر اللواء، لواء كده مرفوع فيه كده، فاهم ازاي؟ مكتوب عليه: هذه غدره فلان ابن فلان. ومين الكذاب؟ وشه اسود، واخد بال حضرتك؟ ويعني علامات معينه كده، يا ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب، علامات معينه كده، كل واحد هيبقى ليه علامه، الناس اول ما تشوفه تعرف ان ده كان بيعمل كذا، سبحان الله. لكن الصادق بقى والانسان المؤمن يقول لنا: يوم تبيض وجوه او تسود وجوه، او يوم تسود وجوه، تشوف بقى تلاقي وشك ما شاء الله ابيض ومنير كالشمس، بل اضوء من الشمس، وما تقفش في ارض المحشر، تجلس في ظل عرش الرحمن يعني، وتتمتع بان انت تاكل الوجبه التي اعدها لك مالك الملك وملك الملوك جل وعلا، علشان تاكل وجبه اسمها زياده كبد الحوت. زياده كبد الحوت ديت ما اعدها لك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وانما اعدها لك مالك الملك وملك الملوك. فالشاهد في الموضوع ان الانسان لابد ان يكون مشهور بالصدق، ويكون ما يكونش مشهور بالكذب ابدا. المؤمن لا يكذب ابدا. هل ممكن المؤمن يزني؟ قد يزني المؤمن ويتوب، قد يسرق المؤمن ويتوب، قد يفعل المؤمن، قد يشرب الخمر ويتوب، لكن المؤمن لا يكذب، المؤمن ما يكذبش، لان الكذب هيوصلك لحاجات كتيره جدا جدا. كان شاب مره نفسه يتوب، وكان الشاب ده بيعمل معاصي كتيره جدا، كل ما يحاول يتوب يرجع تاني يعصى ربنا، كل ما فيأس من نفسه، فراح لاحد المشايخ فقال له: نفسي اتوب، اعمل ايه؟ قال له: انت بتعمل؟ قال له: بشرب خمر وبفعل كذا وبقى. قال له: طيب اعمل اللي انت عايزه. هو مش مشجعه على المعصيه، بس بيقول له: اعمل اللي انت عايزه، بس ليه شرط؟ ان انت ما تكذبش، تجيني بعد اسبوع هسالك عن كل حاجه عملتها، وقول لي بكل صدق اللي عملته كله بلا خجل، قول لي عملت كذا وكذا. المهم الشاب ده مش من عنده، راح عشان يشرب الخمر، فجه هيشرب الخمر اذن بالله، فقال: الله، طب ما الخمر دي ربنا حرمها، وبعدين الشيخ بعد اسبوع هيسالني شربت خمر؟ ما اقدرش اقول له شربت خمر، لان هذا مكسوف ان اقول له شربت خمر، وفي نفس الوقت انا عهدته ان انا ما اكذبش، ما اقدرش اكذب عليه واقول له ما شربتش خمر. خلاص بلاش، ليه رايح يقابل الجيرل فريند بتاعته؟ تمام، فلسه رايح لها، فيا الله، طب ما ده حرام، ربنا حرمها. قال: ولا متخذي اقدان، ولا متخذاتي اقدان، يعني ما ينفعش ان انا اكون ليا عشيقه، تمام، وحاجه ربنا حرمها، وفي نفس الوقت انا مش هقدر اروح الشيخ يقول لي: ها قابلت الجيرل فريند، اقول له يعني قابلتها، فانا لو قلت له كده هبقى مكسوف، ولو قلت له ما حصلش يبقى انا كذاب، وانا عهدت ان انا ما اكذبش. سيبها خلاص لله بقى. ليه؟ عشان يعمل كل ما يجي يعمل معصيه يقول لا ما دي حاجه ربنا حرمها، وبس طلعت الشيخ هيسالني مش هقدر اجي عليه، فترك كل حاجه. فلما راح للشيخ الشيخ ساله اه عملت ايه؟ قال له الحمد لله ما عملتش ولا معصيه. قال له ازاي؟ قال له حصل كذا كذا، وكل لما اجي اعمل معصيه افتكر انها ربنا حرمها، وافتكر ان انا عهدتك ان انا اكون صادق معاك، وشيء طبيعي ان انا هتكسف واقول لك ان انا عملت المعصيه ديت، وشيء طبيعي ان انا هتكسف برضو ان انا اكذب عليك واقول لك حاجه ثانيه خالص لان انا عهدتك على الصدق. فكان الصدق سببا في توبتي. رب الله سبحانه وتعالى. واختم بقصه جميله كده عن الصدق، يعني قبل ما نكمل في قصه طلحه بن عبيد الله ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. كان في شاب صغير كده عنده حوالي 12 13 سنه اسمه عبد القادر الجيلاني، وبعد كده بقى من العلماء الكبار. عبد القادر الجيلاني قعد مع امه، فام ودته 40 دينار، قالت له حبيبي روح واطلب علم الحديث في المدينه الفلانيه عند الشيخ الفلاني، وبعد ما تقضي عنده 3 4 شهور تدرس علم المصطلح تعالى لي مره ثانيه. فقالت له ما تمشيش لوحدك، شوف قافله كده تكون طالعه مسافره من بلد دي للبلد الثانيه عشان ما تمشيش لوحدك يطلع عليك اللصوص وقطاع الطرق. الشاب عمل ايه؟ عبد القادر الجيلاني لقى قافله طالعه متوجهه للبلد، قال لهم تسمحوا لنا امشي معاكم؟ اتفضل. مشي معاهم، وفي نفس الطريق طلع عليهم قطاع الطرق واللصوص. إيه انت معاك كام؟ هات. خدوا فلوسهم وهدومهم وكل اللي معاهم كله. فجاء واحد من اللصوص بيسال عبد القادر، لا شاب يعني عيل صغير برضه يعني غلام صغير. قال له معاك كام؟ معاك فلوس؟ قال له معايا. معاك كام؟ قال له 40 دينار. 40 دينار دي مثلا مبلغ كبير جدا، مثلا يساوي النهارده مثلا 4000 جنيه مثلا. فقال له انت معاك 40 دينار؟ قال له انا معايا 40 دينار. ما بيحسب بيجي عليه. فراح قال لرئيس اللصوص، قال له في غلام بيزعم ان هو معاه 40 دينار، قال له ابعته لي. تعالى هنا. معاك فلوس؟ قال له معايا فلوس. معاك كام؟ قال له 40 دينار. قال له بتكذب عليا؟ قال له انا ما بكذبش. قال له طب انا هفتشك، ولو ثبت ان معكش 40 دينار انا مش هقول لك اعمل فيك ايه. قال له اتفضل. فتشوه وطلعوا منه 40 دينار. فرئيس اللصوص استغرب. قال له ايه يا ابني اللي خلاك تقول لي معاك 40 دينار رغم ان انت عارف ان انا عايز اسرقك؟ قال له عاهدت امي على ان اكون صادقا ولا اكذب ابدا، فانا اخشى ان اخون عهدي مع امي فاصير كاذبا. فبكى رئيس اللصوص وقال انت تخشى ان تنقض عهدك او تخون عهدك مع امك في انك عهدتها على الصدق، وانا لا اخشى ان اخون عهدي مع ربي جل وعلا، قد تبت الى الله عز وجل. ثم امر جميع اللصوص ان يردوا كل اللي سرقوه الى القافله، وقال انا تبت الى الله عز وجل. فقام اللصوص اتجمعوا وقال كنت رئيسنا في المعصيه، واليوم انت رئيسنا في التوبه، فلقد تبنا الى الله عز وجل جميعا ببركة الصدق الذي رأيناه من هذا الغلام. ولذا كان عنوان القصة الصدق منجا. حبيبي في الله، الإنسان لابد أن يكون صادق ويكون سيرته جميلة بين الناس، وأن يتحلى بهذه الصفة الجميلة من أجل أن احنا فعلا نكون سمعة طيبة حتى للإسلام وللمسلمين. أن سبحان الله، يعني كان في آخر قصة أختم بيها معلش، كان صهيب الرومين رضي الله عنه وارضاه لما اراد ان يهاجر بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار طلعوا له بقى ضيوف في المدخل بتاع مكه، قالوا له جئتنا سؤالك يا صهيب، واليوم تريد ان تذهب بهذا المال؟ فقال اني من ارماكم، انت عارفين انا اكثر واحد عندي مهاره في رمي السهم، فبكل سهم اقتل رجلا وما تبقى منكم اقتلوا بالسيف، ولكن الطيب احسن. ايه رايكم؟ ادلكم على مالي؟ قالوا اجل. قال مالي في المكان الفلاني، فتركوه وذهبوا. خد بالك، طب ذهبوا ليه؟ لانه عارفين انه صادق، لا يمكن واحد يكون صحابي النبي ويكذب ابدا. فراحوا لقوا الفلوس في نفس المكان. ذهب صهيب وكان سبقه جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، واخبره باللي عمله صهيب انه ضحى بكل ماله عشان يصل اليك يا رسول الله. فنزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلقياه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، فقال ربح البيع يا صهيب، وفي روايه ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع انا يحيى. اذا فربح البيع لكل صادق، اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الصادقين. ونلتقي يوم الخميس القادم الساعه 5:30 مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكمله قصه طلحه بن عبيد الله، ونلتقي يوم الاثنين القادم ان شاء الله مع برنامج فضفضه وحق الوالدين من كتاب موسوعه الحقوق الاسلاميه. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على خير، وجزاكم الله خيرا. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.